بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. من اعتقاد أهل السنة رضوان الله عليهم بالصحابة كما تقدم معنا الإمساك عما شجر بين الصحابة، والمراد بقولهم عما شجر أي ما حصل بينهم من الخلاف، فإنه من عقائد أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة لا يخوضون في الخلاف الذي حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعصب لطائفة منهم دون طائفة، أو على التحامل على طائفة منهم. وسبب ذلك ما يقول أهل السنة والجماعة أن الخوض في مثل هذه الأمور مما يجعل في قلب المرء البغض والكراهية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا كان من يخوض في أمر الصحابة والخلاف الذي وقع بين الصحابة من الاقتتال وغيره، وأن فلان قد قتل فلان، وأن فلان قال في فلان كذا من هذه الأمور، فإن هذا مما يجعل في قلوب المؤمنين البغض والكراهية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا منع أهل السنة رضوان الله عليهم الخوض فيما وقع بين الصحابة. وما روي من الكلام في الصحابة فغالبه كذب كما قال الشيخ رحمه الله، ولا شك أن غالبه يكون كذبا، لا سيما ما يذكر في كتب السير، لا سيما ما يرويه الواقدي وغيره ممن رمي بالتشيع، فإن هؤلاء وأكثر من يحكي ما وقع بين الصحابة هم أهل الشيعة أو هم الشيعة، فهؤلاء لا شك أنهم يزيدون وينقصون ويجعلون الكلام على غير وجهه. فلذلك ينبغي لطالب العلم والمتمسك بالسنة أن ينتبه لهذا، وأن لا يأخذ كل ما ورد في كتب السيرة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الصحيح والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. لا شك أن ما وقع بينهم من الاقتتال فإنهم على نوعين: منهم من كان مجتهدا مصيبا، ومنهم من كان مجتهدا مخطئا كمعاوية رضي الله عنه وأصحابه. وأهل السنة لا يمنعون بيان الحق في مثل هذا، وإنما الممنوع الخوض في مثل هذه الأمور على وجه التعصب والتحامل. وأما مع احترام الجميع وبيان من كان على الحق بالأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز لا مانع منه، لكن أيضا يكون في موطنه، لا يكون لكل مقام مقال. ولكن هنا مسألة مهمة، وهو أن ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن الصحابة كلهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهذا يصح في الأمور الكبار التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح هذا مطلقا. ولهذا لا يجب الاعتقاد بأن كل من أخطأ من الصحابة كان مجتهدا، بل هذا بعيد، فإن منهم من فعل شيئا على غير اجتهاد فيكون مذنبا مسيئا. فكما أنه من الصحابة من كان مجتهدا، فمنهم من فعل بعض الأشياء على وجه الخطأ، معنى ذلك أنه تعمد على ذلك فيكون مذنبا مسيئا، وليس كلهم مجتهدون. فالقول بأن كلهم مجتهدون فيه نظر، وذلك لأن المجتهد ليس بآثم. وعلى هذا القول يلزم منه أن الصحابة ليس منهم من أثم، وهذا غلط. فالصحابة منهم من ارتكب خطأ ظاهرا، فيكون والله على مذنبا مسيئا، لا يقال أنه مجتهد حينئذ. ولكن مع ذلك أهل السنة يقولون هذا المذنب المسيء الذي ارتكب خطأ كالذي نزلت عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن أهل السنة يقولون إنهم يتوبون من هذه الذنوب، ويكون لهم من الحسنات ما يكفر بها تلك السيئات. هذا اعتقادهم، لكنهم لا يقولون بأنهم لا يذنبون، أو أن بعضهم لا يفعل الشيء على، بل يفعلون لأنهم ليسوا بمعصومين. وهذا يوضح الكلام الذي بعده. قال الشيخ رحمه الله، وهذا الذي فيه بيان عدم اعتقاد الصحابة، قالوا: هم مع ذلك لا يعتقدون، أي أهل السنة والجماعة، أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، نعم، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم في السوابق والفضائل ما يجي مغفرة ما يجدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، وذلك لعظم أعمالهم وعظم ما وقع في قلوبهم. فإنه لا يوجد أحد يعمل كعمل الصحابة، ولا يوجد أحد يكون عمله كعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أهل السنة يعتقدون أن التفاضل فيما بين الصحابة وغيرهم تفاضل فردي، ومعنى ذلك أن كل أحد من الصحابة فهو أفضل من غيرهم وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفاضل عند أهل السنة خاص بالصحابة، وأما من كان بعدهم فإن التفاضل يكون إجماليا، حتى إنه يغفر لهم من أسماء لا يغفر، ولأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقوله عليه السلام أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، هذا تقدم الكلام عليه. تكتبون هذا سريعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أحدا معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أصل الأصيل أهل السنة في ذلك. قال: والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أحدا معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أحدا معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء وغير الخلفاء قد يذنبون ولكنهم يتوبون منها، بل الخلفاء وغير الخلفاء قد يذنبون ولكنهم قد يتوبون منها، وقد تكفر عنهم بحسناتهم أو بمصائب، ثم ذكر ما كان من مكفرات السيئات، فقد يكفر عنهم أو تكفر عنهم بحسنات أو بمصائب يبتلون بها. المجلد السابع 324، المجلد السابع 324. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، ويبين
مسألة مهمة تقال عند أهل السنة: تبرئة الصحابة من الإصرار على الذنوب، تبرئة الصحابة من الإصرار على الذنوب. وهذا هو معنى قول أهل السنة كما تقدم، بأن الصحابة إيش؟ عدول. أحسنت. فمعنى قول أهل السنة الصحابة عدول، معنى ذلك أنه ليس أنهم معصومون، لا، وإنما معنى ذلك أنه حصل من بعضهم خطأ أو ذنب، فإنهم لا يصرون على ذلك الذنب، بل يتوبون من هذه الذنوب، وإذا تابوا منه فإن اسم الفسق يزول، فإن اسم الفسق يزول مع التوبة، كما قرر ذلك أئمة السنة رضوان الله عليهم. قال: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوها وغفره بفضل سابقته أو بشفاعة محسو عسل الذي هم أحق الناس بشفاعته، نعم، أو تلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإن كان هذا في الذنوب المحققة التي علم أن إثم حصل منهم، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ هذا يبين ما أشرنا إليه، أنه ليس كل ما يفعله سيقال اجتهاد. فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعلهم أو من فعل بعضهم قليل، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. هذا حق. ومعنى ذلك أن ما لهم من الحسنات أعظم وأعظم وأعظم بلا مقارنة مما حصل من بعضهم من السيئات، فإن هذا لا شيء، هذا لا شيء بالنسبة إلى حسناتهم وإلى ما قاموا بنصرة دين الرب سبحانه ونصرة نبيه سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء ضحوا بأنفسهم. قال: ومن نظر في سيرة القوم، وهذا يا أخوان كلام جميل يحفظ، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا إله إلا الله، وأنهم مصطفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. هذا يا أخوان كلام جميل. ومن نظر في سيرة القوم، أي في سيرة أصحاب النبي عليه وسلم، وقرأ سيرهم وتاريخهم وما فعلوا لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الله سبحانه بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل من رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليهم ومشاهدة وعيان تلك الآيات التي تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا يوجد أبدا ولا يمكن أن يوجد بعد ما كان قبل في الأمم السابقة مثل الصحابة، ولا يكون في الأمم التي ستأتي مثل الصحابة، لا كان في الأمم الماضية ولا في الأمم القديمة مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، أي أمة محمد سلم، فهم صفوة هذه الأمة، أي أفضل هذه الأمة، خيرة هذه الأمة، فهم المصطفون، كما ورد ذلك في بعض الآثار. وأما ما ورد في بعض الأحاديث أنه يأتي في زمن الغربة من يعمل ويكون أجر عمله كخمسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث السنة لا ينكرونها، بل يقولون بمضمونها، ولكن يقولون كثرة الأجر على العمل لا يدل على أفضلية. ومعنى ذلك أنه وإن كثر أجور أولئك لأجل ما حصل لهم من الغربة، فإنه ليس لازم هذا أن يكون أفضل من أصحابنا عليه السلام، هذا لا يقع ولن يكون، لا كان ولا يكون مثلهم. هذا كلام جميل، لا كان ولا يكون مثلهم، نعم ربي، لا كان ولا يكون مثلهم. لو قرأ الإنسان بعض تراجع صلى الله عليه وسلم لتحجب حتى يظن أنها أشياء وهميات كأنها خيال. قال الشيخ الهراس رحمه الله قال ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين أصحاب النبي عليه وسلم لا سيما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم. أما ما وقع بين علي وطلحة والزبير فإنه ليس الأمر كما تقول الرافضة أنه كان بسبب الإمارة وهذا غلط، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفقون على أن حق الناس بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب، وعلي ما كان يريد الإمارة، ولهذا لما جاءوا إليه بعد مقتل عثمان طلب منهم أن يذهبوا إلى غيره حتى اجتمعوا بعد ذلك على أن يكون العلي أن يكون علي خليفة المسلمين بعد عثمان. وعلي كان في غاية الذكاء، يعلم أن الناس مختلفون وأنهم في زمن الفتنة، ولأجل هذا إما يذكر عنها أنه ما رضي البيع إلا في المسجد حتى يجتمع المسلمون جميعا ويرون أن أميرهم وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم لما حصل ذلك وعلم المسلمون يقينا أن علي رضي الله عنه هو الأمير، رأى طلحة والزبير ومن كان على رأيهم مطالبة دم عثمان قتلة عثمان، فجاءوا إلى علي رضي الله عنه فقالوا قد بايعناك، نحن بايعناك على أساس أن ينتقم من قتلة عثمان رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه وكان أعلم منهم وأفقه منهم، قال لهم شوكة ولا شوكة لنا، أي أن أولئك القتلة لهم شوكة وقوة ونحن ما لنا شوكة. وكان مقصود علي كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم أن يؤجل القضية حتى يجتمع أمر المسلمين وبعد ذلك ينظر في قتال هؤلاء أو في محاكمتهم، كان هذا مقصود علي رضي الله عنه. وطلحة والزبير كانوا شبه مقتنعين في القضية، ولكن حصل من بعض الناس تحريش وحصل ما حصل أنهم أخذوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قدر الله ما شاء فعل وذهبوا بها إلى البصرة، وعلي رضي الله عنه ذهب وراءهم. وكما يقول أئمة السنة ليس كالقضية ليست كالصورة الموجودة في كتب السير، علي رضي الله عنه إنما خرج لا ليقاتل وإنما خرج لأجل أن يدرك هؤلاء طلحة وأم المؤمنين ومن كان في قافلتهم قبل أن يصل البصرة، لأجل أن يتنازل لهم وأن يقول لهم افعلوا ما تريدون فلا تفعلوا بين المسلمين فتنة، كان هذا مقصوده. وأما الموجود في كتب السير أنه ذهب لأجل أن يقاتلهم فهذا غلط محض كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. وبعد ذلك حصل ما حصل أن علي لم يدركهم وإنما كان قريبا منهم، وأولئك كان معهم جيوش وهؤلاء معهم جيوش فباتوا. وكان مقصود تلك الليلة كما يقول أئمة السنة أن عليا يرسل بعض الناس إلى عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير لأجل أن ينظر في أمر المسلمين، وأنه قال لهم إن تريدون شيئا فما تريدونه أنا معكم، وهذا يدل على ما كان من فقه علي رضي الله عنه، فأي شيء تقررونه قال أنا معكم، هذا كان مقصوده. فلما وصلت الرسالة أو وصلت بعض الرسالة إلى أولئك كانوا تعجبوا جدا من علي رضي الله عنه، ولكن انتشر الأمر في نفس تلك الليلة وعلم أولئك الخوارج أن أصحاب النبي عليه وسلم سيصطلحون وأنهم سيتفقون على رأي ضد علي أنه لابد أن يقاتل هؤلاء، فقالوا الجماعة إن اصطلحوا لانتهينا فلا بد من أن نفعل خطة نكون ضد هذا الموقف. فذكر بعض أهل السير من أئمة السنة رضوان الله أنهم اجتمعوا وقرروا أنه لا بد من قتل طلحة والزبير تلك الطائفة وعلي وعمر بن عاص هذه الطائفة، قرروا هكذا وأنه كان هذا هو المقصود. ثم والله أعلم أنه جاء إليهم رجل لعله كان شيطانا فقال إن فعلتم كذا فإنكم انتهيتم حقيقة، بمعنى أنه لاجتمع أمرهم عليكم وعلى قتالهم إن فعلتم كذلك، وإن مات علي سيكون بعده أكثر من علي من شجعان أصحاب النبي عليه وسلم. فقالوا ماذا نفعل؟ فقالوا ما لكم إلا أن تذهبوا إلى هؤلاء وترمون بعض الأشياء أيضا بعض الأشياء. وكان هذا هو أول قتال ما وقع بين أصحاب النبي عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة وفي كثير من كتبه أن قتال الذي وقع بين الصحابة كان قتال اضطراريا لم يكن اختياريا، وهذه عقيدة الصحابة، معناها أن عقيدة أهل السنة معناها ما فعل الصحابة ذلك القتال اختيارا، وإنما رأى كل واحد رأى الرمي فوقه، وكل واحد يظن أن هذا الرمي من جانب الآخر، ما يظن أن هذا من الخوارج، فلهذا قتلوا ودخلوا في القتال اضطرارا ألجئ، لم يكن هذا عن وجه الاختيار. والله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. قال وما وقع بعد ذلك، هذا من حيث تأصيل القضية وإلا الكلام في ذلك يطول. وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعمر بن العاص وغيرهم، هذا أيضا تلك القضية معلومة، كله لأجل قتلة عثمان أو مطالبة دم عثمان رضي الله عنه، لم يكونوا لا على وجه الإمارة كما يقال أو على وجه المال، لا شيء من ذلك، ولكن كما يقال أهل السنة علي كان الحق معه. ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرم عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون. قال وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبائر الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل، وصحبة عليه وسلم الجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منه من زلات، فهم بشاهد عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد يصدق به من بعدهم، فسيئات مغفورة إلى جانب حسنات كثيرة. هذا معلوم. قال يريد المؤلف رحمه الله أن يبين عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا، أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته بالإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجر، أو بشفاعة صلى الله عليه وسلم ولم أسعد الناس بشفاعتي وحق بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه وماله ولده فيكفر عنه به. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقادهم فيه بالنسبة إلى ما ارتكبوا من الذنوب المحققة أي الأخطاء التي أثموا فيها، فكيف الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيه مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما له من المحاسن والفضائل، هل يعود أن يكون قطرة في بحر؟ هذا صحيح، إيش يكون هذا؟ فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، والصفوة المختارة من هذه الأمة التي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهل المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه مزاعم وافتريات. الشيخ الإسلام رحمه الله افتروا عليه، ومن العجائب أن تلك الافتراءات متناقضة، منهم يقول أنه ناصبي، ومنهم من يقول أنه رافضي شيعي، وهذا يدل على الحق الذي كان عليه. وقد ألف بعضهم رسالة جامعية جميلة اسمها دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام رحمه الله، ذكر ما قيل فيه وأجاب عن مثل هذه الأمور. قال المصنف شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كما توي عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصحابة، ذكر هنا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. والكرامة في لغة العرب مصدر كرمة، وهي شرف في الشيء نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق. مصدر كرمة وهو شرف في الشيء نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق. وأما معنى الكرامة في الشرع، أي كرامات الأولياء المقصود به عند أهل السنة، خرق الله العادة لوليه، خرق الله العادة لوليه لحكمة أو مصلحة تعود عليه أو على غيره، خرق الله العادة لوليه لحكمة أو مصلحة تعود عليه أو على غيره، خرق الله العادة لوليه لحكمة أو مصلحة تعود عليه وعلى غيره، فإن قد تكون المصلحة ترجع إليه لأجل تثبيت إيمانه، وقد تكون المصلحة ترجع إلى غيره، بحيث أن الناس إذا رأوا أن ما أعطي هذا الولي أنهم يؤمنون بالله ويطيعون الله ورسوله. والكرامة عند أهل السنة ترجع، أو ما يذكر أهل السنة من أنواع الكرامات ترجع إلى نوعين أشار إليهما الشيخ رحمه الله تعالى في قوله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. هذا النوع الأول. النوع الثاني أنواع القدرة والتأثيرات. إذن فالنوع الأول الذي ترجع إليه الكرامة عند أهل السنة العلوم والمكاشفات، والمقصود بذلك أن الولي ينكشف له ما لا ينكشف لغيره، ويحصل له علم لم يحصل لغيره. ومن هذا كما ذكروه قصة عمر رضي الله عنه، أو قصة عمر رضي الله عنه في كلامه مع سارية، أو يا سارية الجبل جبل، فإنه ظهر له، انكشف له ما لم يظهر لغيره، فقط ظهر له، فهذا يسمى عنده ما كامل العلوم والمكاشفات، وهذا النوع الأول. ويدخل في ذلك كثرة الكتابة وكثرة التآليف وكثرة العلوم التي يجعل الله عز وجل لبعض الناس. ومن هذا ما ذكر المصنف رحمه الله أنه يكتب في اليوم الواحد ما لا يكتبه النساخ في أسبوع كامل، وهذا هي كرامة ظاهرة كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم، لأن هذا ليس مما يقدره الإنسان يكون له استطاعة عادية، وإنما هذا كرامة من الله عز وجل أنه يكتب في قوة واضحة جدا، أنه يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه الناسخ الذي ينسخ فقط مجرد النسخ في الأسبوع. هذا يدل على أن هذه كرامة وأن هذه علوم من الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الكرامات، أو التي ترجع الكرامات، ما يتعلق بالقدرات والتأثيرات. ومعنى ذلك أنه يقدر الولي، أو تحصل الولي قدرة لا تكون لغيره، فيقدر على بعض الأشياء التي لا يقدرها الإنسان ككونه بشرا، ككونه إنسانا، ومن ذلك المشي على الماء كما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه قدرة عظيمة، الله هو الذي قدرهم على ذلك. وأهل السنة رضوان الله عليهم لهم أصول في الكرامة، من أصولهم أو أهمها ثلاث أصول. الأصل الأول أنها لا تحصل إلا لمؤمن متبع. يقولون الكرامة لا تحصل إلا لمؤمن متبع، وبهذا يفرق بينها وبين الخوارق الشيطانية التي قد تحصل لبعض الشياطين ولبعض أولياء الشيطان، فإنه إن حصل خرق العادة لبعض الناس الذين هم ليسوا من العلماء هؤلاء لا يقال هذه الكرامة، فإن الكرامة لا تحصل لمؤمن متبع. الثاني أنها لا تدل على كون صاحبها أفضل، على كون صاحبها أفضل من غيره. ومعنى ذلك أن أهل السنة يقولون، وهذا ما خل فيه الطوائف تميز به عن سائر الطوائف الذين أثبتوا الكرامات، أن أهل السنة يقولون ليس في الكرامة كبير اعتقاد. ومعنى ذلك أن صاحب الكرامة ليس فيه أنه يكون أفضل من غيره، من حصل له كرامة أهل السنة لا يعتقدون أنه يكون أفضل، بل يقولون لا. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 11 295 أن الغالب أن من تحصل له الكرامات يكون أدنى، هذا هو الغالب وليس الجميع أو الكل، أن تحصل يكون أدنى ممن لا تحصل له من أولياء الله عز وجل، وذلك لأن سبب حصول الكرامة له تثبيت إيمانه، وذلك الولي الآخر لما كان قوي الإيمان لم يحتاج إلى تثبيت إيمانه. فلأجل هذا فإن أهل السنة لا يقولون أن صاحب الكرامة أفضل من غيره. كذلك من أصول أهل السنة في الكرامة أن جنس الكرامة أدنى من جنس معجزات الأنبياء، وهذا قد تقدم في الدروس السابقة. فأهل السنة يقولون ما يمكن خرقه كرامة للولي لا يكون كالذي يخرق للنبي البتة، لا يكون، بل يكون دون ذلك بكثير. فإن الولي مهما يحصل له من الكرامات ما يكون مثل معجزات الأنبياء البتة، ما يكون مثل آيات الأنبياء، ولا يصل إلى تلك الدرجة أصلا. ومعنى ذلك عدم التسوية بين معجزات الأنبياء وبين كرامات الأولياء. والأشاعرة وكثير من الصفاتية يقولون لا فرق بين ما يحصل للأولياء والأنبياء إلا لمجرد أن هذا يدعي الرسالة وذلك لا يدعي الرسالة، وهذه عقيدة ليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة لا يقولون الفرق بينك ومعجزاته مجرد دعوة الرسالة كما يوجد حتى في بعض الكتب، لا، وإنما يقولون كما بيّن ذلك أبو العباس في كتابه النبوات أن ما يقع للأنبياء أعظم وأعظم مما يقع للأولياء. هل يمكن للولي أن ينزل عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة؟ كيف يقال بعد ذلك أنه يساوي بينهم؟ وهل يمكن للولي أنه يفرق له البحر مثل ما حصل لموسى عليه السلام؟ ما يمكن هذا، هذا ما يمكن، أو نقول هذا لا يقع، ما نقول لا يمكن، نقول هذا لا يقع. وأهل السنة رضوان الله عليهم لا ينكرون كرامات الأولياء، والناس كالكرامات على ثلاث أقسام، منهم من يغلو فيها الصوفية والجماعة، هؤلاء كراماتهم كرامات عمل كما يقال، تجارة ما هي كرامة، هي تجارة، أنه من أراد أن يكسب أموال الناس ذهب إلى غرفة مظلمة جاء وقال والله أنا قد حصل لي كذا وكذا، أو يصطلح مع الشياطين يأخذونه من مكان إلى مكان أو يخبرون له بعض الأشياء فيقول أنا ولي أعلم أن الولد الفلاني في بلاد الهند أو من هذه الأشياء. والطائفة الثانية أنكروا الكرامات وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة من أهل الكلام، قالوا لأن إثباتها يلزم منه إثبات النبوة لذلك الولي، وهذا غلط، فالمعجزات شيء والكرامات شيء آخر عند أهل السنة. والحق هو الوسط، أنه يثبت الكرامات أو تثبت عن السنة، لكن على الضوابط التي أشرنا إليها. ولأجل هذا لا ينكر أهل السنة كرامة، بل من عقيدتهم كما قال الشيخ ومن أصول التصديق بكرامات الأولياء. ولكن أهل السنة يقولون نحن لا نناقش في قضية كرامات الأولياء، لكن ناقش في ثلاث مسائل لابد من الانتباه لها. فإن هذه الثلاث المسائل لا تجد في كتب أهل السنة النقاش مثل هذه المسائل. لا تظن أن هذا نقاش في قضية الكرامات، لا، أهل السنة مجمعون على إثبات كرامات الأولياء، لكن يناقشون في ثلاث قضايا في كتبهم. القضية الأولى في ضابط الولي الذي تثبت له الكرامة، وكلام أهل السنة في ذلك طويل، وقد ألف شيخ الإسلام لأجل هذه القضية كتابا عظيما أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. القضية الثانية ثبوت الكرامة بطريق صحيح يعلم بها صحة السند، وإلا صارت خرافة، فإنه إن لم يصح السند إلى تلك الكرامة ما يقال أنها كرامة، إنما هي خرافة خرافة. ما يذكر أنه قد حصل للشيخ الكذا، ربما هو يخترعه، ويذكرون أن بعض مريدي الصوفية يخترع لشيخه كما ذكر ذلك بعض أئمة السنة، يخترع شيء كرامات ثم يأخذ الكرامات ويوريه الشيخ، يقول يا شيخ أنا اخترعت لك كذا، والشيخ يقول صحيح هذا موافق كما يقال، ثم ينشره. وهذا ذكر بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم، ولذلك كان ذكر بعض السنة أن مريدي الصوفية كانوا حريصين أو متسابقين لهذه القضية، بمعنى أنه كل واحد يألف كتابا لإثبات أن شيخه أكثر كرامة من الشيخ الآخر، وذاك يكتب كتاب لإثبات أن شيخه أكثر كرامة من الشيخ، وأنه حصل له كذا، حتى وصل بعضهم أنه حصل أن الشمس قد توقفت بسبب الولي الفلاني، قفها مباشرة، ما لا إله إلا الله، ما حصلت هذا لمحمد الذي أفضل المخلوقات. والقضية الثالثة الأخيرة فيما يعتقد في هذا الولي، وهذا يكررها أئمة الدعوة رضوان الله عليهم، أنهم يقولون نحن ما نناقش في قضية كاملة، لكن نقول أنهم هو ولي نعم، لكن ما يجوز أن نعتقد فيه أنه يدعى من دون الله يستغاث به أنه ينفع ويضر. هذه القضية أهل السنة تناقشوا فيه جدا من أعظم ناقش هذه القضية إمام الدعوة محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك يقول في كثير من كتبه أنا لا أنكر كرامات الأولياء، ولكن أعتقد أنهم لا يعبدون ولا يستغاث بهم وأنهم لا ينفعوا ويضر. فمعنى ذلك أنا لا أعتقد في إنكار كرامات الأولياء أصل القضية، ولكن الذي أناقش فيه ما يترتب على ذلك من هذا الذي حصل للكرامة أنه يعبد أو يستغاث به أو كذا. فإن أولئك مثلا تجد أنه يدعو من دون الله، بعض أولئك فعله القبة، فإذا قلت له لماذا هذا يدعي، يقول لأنه ولي. والسنة أنكروا هذه القضية، فقالوا حتى لو كان هو ولي ما هذا الأشياء التي رتبتموها على ولايته فإن هذه أشياء باطلة. قال الهراس رحمه الله تعالى وقد تواتر نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الأولياء لأولياء المتبعين لهدي أنبيائهم، وأحسن ما كتب في ذلك فيما أعلم كتاب الشيخ عبد الرقيب سمى بكرامة الأولياء، أنه أحسن ما كتب في ذلك، وكان شيخ الإسلام يقول أعظم الكرامة دوام الاستقامة، فإن كثيرا من الناس لا سيما أولئك كانوا يبحثون عن الكرامة، يقال حتى يرتفع أن يفعل الكرامة تحصل له، بعضهم يعبد الله ويصلي ويصوم ويفعل الأعمال حتى تحصل له الكرامة، هذا غلط، فإن أعظم الكرامة أن تكون مواظبا على عبادة الله أو امتثال أمره حتى تموت، هذه أعظم الكرامة، وهذا الذي لا تحصل له إلا للنادر من خلق الله عز وجل أن يكون ثابتا على السنة على الخير حتى يتوفاه الله عز وجل، هذه أعظم كرامة لكثرة من يزيغ. ولذلك كان الإمام المعلم رحمه الله ينقل عن بعض السلف أنهم يقولون لا تعجب من هلك كيف هلك، لا تعجب من هلك كيف هلك، ولكن تعجب من نجا كيف نجا، يعني هذا كيف ثبت حتى مات؟ هذا اللي يتعجب منه. أما منك هذا لا تعجب منه، إن هذا شيء مضطرد، كثير من الناس ينحرفون عن السنة. لكن عجيب الشيء اللي يتعجب منه أن الإنسان ينجو ويكون على السنة حتى يموت. والله إن شيء عجيب للغاية، شيء عجيب للغاية جدا. لكن هذا لمن عرف السنة وعرف أهمية الاستقامة وعرف نعمة الاستقامة. قال: والكرامة أمر خارق للعادة، يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزات بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. هذا الإطلاق فيه نظر، وإن أراد المصنف بذلك الحصر فقد تقدم أن هذه عقيدة الأشاعرة، والمصنف بعيد عن هذا. ولكن هذا الإطلاق قد وقع أيضا في بعض كتب أئمة السنة، لكنه ليس على إطلاقه. فإن أهل السنة لا يعتقدون بأن الفرق بين المعجزة والكرامة أن تكون المعجزة مقرونة بدعوى، هذا اعتقاد الأشاعرة. وإنما يقولون جنس الكرامة أدنى وجنس المعجزة أرفع من جنس الكرامة، وهذا هو الفرق بينهما. وقد تكلم على هذه المسألة وأطال فيها شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات المجلد الأول 606. قال: يتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة، أهمها أنك المعجزة تدل عظم دلالة على كمال قدرة الله ونفيذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتاد سنن أخرى نعم لا يقع عليها علم البشر ولا يدركها. نعم أن الله عز وجل قد يخالف مجرى العادات، فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي يقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع عرضه تعالي أبدانهم من التحلل الفناء في النحل الناس يموت. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: من عند الله. وكذلك حملها بعيسى بلا أب إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. قال: وثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هي في الحقيقة معجزة الأنبياء لا شك، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشر التي عجل الله لهم في الدنيا المذكورة في الآية في آية يونس، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم وجملة ذلك الكرامات لهم بشرى في الدنيا وفي الآخرة كما قال عز وجل. هذا ولم تزل الكرامات موجودة، لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليلا أي الواقع أكبر دليل على هذا. وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة بعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوة باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترب بدعوى الرسالة، بل هي لا يقال هذا تقترب، يقال لأن الكرامة هي أدنى من المعجزة، لا تكون كالمعجزة، هي أدنى من المعجزة، هذا هو الصواب أن يقال، لا يقال بدعوى الرسالة، نعم لا شك لكن هي أدنى حتى يفرق بينها وبين المعجزة. فإنه ما يكون معجزة لا يمكن أن يكون كرامة لولي، ما يكون معجزة لا يكون كرامة لولي. قال: لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاج والمشعوذين من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم المتصوفة من أعمال مخارق شيطان كدخول النار. أظن سياسة كما تقدم معنا أنه يدهن بعض الأشجار دخل النار ويقول أنا صاحب كرامة، نعوذ بالله من كرامته، كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالتعابين والإخبار بالغيرة، ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة تكون لأولياء إلا بحق، هؤلاء أولياء الشيطان. نعم هذه كرامات شيطانية، إن صح التعبير أنها كرامات هي كرامات شيطانية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويثيرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين أي في لغة العرب. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع، بل لا تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذا المبحث بيان مبحث عظيم من مباحث الاعتقاد، وهو المبحث الثاني على الترتيب المتقدم من مباحث الاعتقاد الستة، هو المبحث الذي سميناه مصادر التلقي والاستدلال. فإن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين هنا أن منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال أنهم متبعون لكتاب الرب سبحانه وتعالى، وأن أهل السنة رضوان الله على منهجهم أنهم يعتمدون أولا فيما يعتقدونه ويقولونه أولا على كتاب الله عز وجل، ثانيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ثالثا الإجماع المنضبط وهو الذي كان عليه سلف الصالح رضوان الله عليهم في أمور الاعتقاد. وذلك لأن الفرق إنما حصلت بعد، أو التفرق إنما حصل بعد أو كثر بعد، وإنما عقيدة الناس أو صواب ما كان عليه الناس في المعتقد ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذا الكلام الطويل إنما أراد المصنف رحمه الله أن يبين منهج أهل السنة في الاستدلال والتلقي، وأنهم لا يأخذون عقيدتهم من كتاب فلان ولا من قول علان ولا تقليدا لفلان، وإنما يأخذون عقيدتهم من كلام الله عز وجل وكلام عليه وسلم. ولذلك ذكر هذا الإمام رحمه الله تعالى في مناظرة الواسطية مع أولئك لما قالوا له أخيرا، لما ما استطاعوا أن يأتوا بحجة في إبطال ما كتبوا في الواسطية، قالوا بعد ذلك نحن نقر ونعتقد أن هذا الذي كتبته في الواسطية عقيدة الحنابلة، وأن ما كتبناه نحن ما نعتقد عقيدة الشافعية. فقال الشيخ رحمه الله تعالى كلا، فإن ما كتبته في الواسطية هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن الأئمة ليسوا بمختلفين في العقيدة، فإنه قال عقيدة أحمد وعقيدة الشافعي وعقيدة مالك وعقيدة أبي حنيفة شيء واحد، فإني أنا كتبته ما كان متفقا عليه بين الأئمة رضوان الله عليهم. وذلك لأن الاعتقاد، قال هذا التعبير، قال وذلك لأن الاعتقاد لا يؤخذ عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد، وإنما يؤخذ عن الله عز وجل ما ذكره الله في كتابه، أو يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله في السنة، ما ذكرنا في السنة الصحيحة، أو ما أجمعت عليه الأمة الإجماع المنضبط الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله أنه لا بد أن يكون معتمدا على دليل، أي مستندا إلى دليل، وأن الأمة لا تجتمع على شيء ليس له دليل، وإنما دليل قد يخفى وبعض الناس لا يدري أو لا يستطيع الاستنباط، فإنهم أجمعوا على ذلك. وإجماعهم ليس لذاته دليلا كما يقول بعض الأئمة، وإنما لأنه مستند معتمد على دليل آخر من الكتاب أو من السنة. فهذا خلاصة ما بيّنه المصنف رحمه الله في هذا الكتاب. وقد ذكر أيضا في درء التعارض، في أوائل درء التعارض، أنه قال والله ما نصرت عمري عقيدة أحمد ولا غيره، وإنما الذي أنصره عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا ردا على من يقول بأن اعتقاد أهل السنة أنه عقيدة الحنابلة، فقال أنا ما نصرت عقيدة أحمد وإنما نصرت عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، ففرق بين أحمد ومحمد، فإني أنصر عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه العقيدة التي اعتقدها محمد صلى الله عليه وسلم، فعقيدة هي عقيدة محمد وعقيدة أصحابه صلى الله عليه وسلم، وليست عقيدة فلان وعلى من أئمة السلف، فإن هؤلاء يخطئون ويصيبون. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله ممن نصر هذه العقيدة وكان إماما فيها كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة، حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة في ذلك العصر العظيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه القضية، وهو أن الإجماع المنضبط هو ما كان عليه سلف الصالح، وهذا يصح في الأمور المعتقد، ولا شك أن الإجماع الذي يعتج به في العقيدة هو ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. وأما ما كان من الأمور الفقهية فإن الناس قد يجتمعون بعد، وإن كان هذا شيئا نادرا أو متعذرا لكثرة الأمة، ولكن هذا ليس علينا، لأن هناك أمور نزلت بعد، وأئمة السنة أو المعتبرون من أهل الفقه اتفقوا على شيء معين أو على قول معين، والإجماع ترى إجماع السنة والجماعة، فإنه يقال فيه ما قالوا، ولا يقال أنه نرجع إلى ما كان عليه السلف في الأمور النازلة من المسائل الفقهية وغير الفرعية، وإنما هذا الكلام مقصود الشيخ رحمه الله ما كان من أمور المعتقد، فإن الإجماع الذي نحتج به من أمور المعتقد هو ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. وإنما فهم بعض الناس خطأ فقالوا أنه إذا شيخ الإسلام ينكر جميع الإجماعات، هذا غلط، فإنما أراد الشيخ رحمه الله الإجماع الذي نحتج به ويكون مصادر تلقينا هو الإجماع الذي كان عليه السلف، هذا مقصوده فقط، لا أنه ينكر، بل الشيخ احتج بالإجماعات، احتج بالإجماعات، بل الشيخ يعظم ما اجتمع عليه الأئمة الأربعة. من يقرأ يا أخوان؟ ميكروفون ثاني أيمن الله. طيب نقرأ. قال ثم من طريقة أن هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بطريقة في مسائل الأصول، وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة. ماذا تسمى هذه المسألة عند أهل السنة عندما نسأله؟ التلقي والاستدلال، أحسنت، مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة، ومبحث عظيم لأجله ظل الطوائف، لأنه لم يكن عندهم أو المصادر عندهم كمصادر أهل السنة والجماعة، ظلوا لأنه جعلوا إما علم الكلام أو على قواعد كلامية أسس فلسفية ظنوا أن هذه الحق يرجعون إليها، وأما أهل السنة لا يرجعون، ليس مرجعهم إلا إلى الله وإلى رسوله وإلى إجماع الأمة، لذلك إذا اختلفوا كما يقول الشيخ رحمه الله فمرجعهم ذلك. قال الشيخ هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ولهذا قال لم يكن من أهل السنة من يعارض الكتاب بمعقول أو بذوق أو شيء من ذلك، وإنما كان أصلهم الأصيل أنهم يقولون سمعنا وأطعنا. قال على أصول ثلاثة، أولها كتاب الله عز وجل، الذي الشيخ رحمه الله في كتابه درء التعارض وضح هذه مسائل تلقي الاستدلال جدا في كتابه درء التعارض، فإن من أعظم مصادر هذا المبحث درء التعارض. قال أولها كتاب الله الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الآخر، يقال قال الله بعد ذلك انتهوا، ما يقال بعد ذلك لكن الإمام الفلاني يقول كذا، ما لنا الإمام الفلاني. قال وثانيها سنة السلف وما أثر عنه من هدي وطريق، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. ثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، نعم، وما جاءهم بعد ذلك ما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات، وزنوها بهذه الأصول الثلاثة هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلها قبلوه، وإن خالفها ردوه أيا كان قائله، نعم، حتى ولو كان إمام أحمد رحمه الله، يعني إمام أهل السنة ولا يعلم له خطأ ظاهر في العقيدة، لكن هذا افتراض، وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشفى من اتبعه، نعم، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وسط بين يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يبعد بإجماع السلف، وبينهم يأخذ عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول ولا يفرق ذلك بين غسق وسمين وصحيح وسقيم. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فصل، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة الأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها عن سفسافها، ويقول وكل ما يقولونه ويفعلونه هذا أو غيره فإنما هم متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه خاتمة جميلة وكلام في غاية الجمال ختم به المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا المبحث هو آخر مباحث أهل السنة في الاعتقاد، وهو الذي سميناه قبل بيان خصائص أهل السنة والجماعة، ويعبر عنه بعض أهل العلم بيان سمات أهل السنة والجماعة أي علامات أهل السنة والجماعة. وخلاصة ما يذكر الأئمة رضوان الله عليهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة تشتمل على علم وعمل بخلاف عقائد المتكلمين، فإن أهل السنة والجماعة ليس فقط عقيدتهم أنهم يعتقدون الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب الأربعة وما كان من هذا الباب، ثم إنهم تجدون بعيدين عن العمل، بل يقول بل من أعظم سمات أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين العمل بين العلم والعمل. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله هنا، وهكذا غيره من أئمة السلف الذين كتبوا في الاعتقاد كالصابوني رحمه الله في عقيدة أصحاب الحديث، وهكذا أيضا اللالكائي وغيره ممن كتب وغيرهم من كتب في الاعتقاد، فإنهم يذكرون في أواخر كتب الاعتقاد علامات أهل السنة والجماعة وصفات أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة يتميزون بأمور كلها مقتضى العمل بالكتاب والسنة. يقول الشيخ رحمه الله يشير إلى بعض ذلك، ثم هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول أي مع هذه المسائل العلمية التي يعتقدونها ويقررونها مع هذه المسائل، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ومعنى ذلك أن من أعظم علامات أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن أهل السنة والجماعة كان من خصائصهم وسماتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن قال الشيخ رحمه الله على ما توجبه الشريعة. وقد تقدم معنا ضبط هذه الكلمة، وأن هذا مما يدل على دقة الشيخ رحمه الله في الاعتقاد وفي التعبير، فإنه ليس من أصول أهل الأمر بالمعروف مطلقا والنهي عن المنكر مطلقا، بل إن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعنى عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ومعنى ذلك عند أهل السنة أنهم يراعون في ذلك ضوابطها وشروطها، فإنه لا يأتي الشخص يقول أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ثم يأتي بمفسدة أعظم من ذلك أو بمفسدة أعظم من ذلك المنكر الذي أنكره، فإن هذا ليس من سمات أهل السنة، وليس هذا من عقائد أهل السنة، وليس هذا من خصائص أهل السنة الجماعة، فإن أهل السنة أمرهم بالمعروف مبني على الضوابط، وكذلك نهيهم عن المنكر مبني على ضوابط، فما يقولون نحذر من كذا ونفعل كذا ونأمر بكذا وننهى عن كذا هكذا أمرا ليس له ضوابط، هذا ليس من سمات أهل السنة والجماعة، وإن هذا من سمات المشاغبين الذين ما عرفوا عقيدة أهل السنة والجماعة ولا عرفوا مما يتميز به أهل السنة عن غيرهم. وهذه كلمة كما قال بعض الأئمة كلمة عظيمة على ما توجبه الشريعة، ومعنى ذلك ما أشرنا إليه أنه لا بد من مراعاة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهل السنة لهم ضوابط في ذلك. كنا نحب أن نذكر شيئا منه وقد تقدم في علام السنة، لكن لعل الوقت يضيق بنا، ولعل إن شاء الله أيضا ستأتي معنا هذا في الكتب الأخرى سواء في السفارين أو في غيرها ستأتي معنا، ولكن الذي نقصده من هنا أن أهل السنة والجماعة ليس من علاماتهم مجرد الأمر عن المنكر وأن الإنسان هكذا يأمر، وقد بيّن الشيخ رحمه الله ابن العباس نفسه في كثير من كتبه وبين أنه لا بد من مراعاة ضوابط الأمر معناها المنكر، وأنه ليس من سوى أهل السنة. وقد ذكر ذلك جملة من كلامه ابن القيم رحمه الله في علام الموقعين، وشرح هذا المبحث شرحا عظيما، ونقل عن الشيخ قصص في ذلك تدل على تطبيق لمثل هذه الأمور. ومن أعظم ما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: كنت مع شيخ الإسلام رحمه الله في دمشق أو في الشام، قال: فمرنا على أناس يشربون الخمر، فقلت: ألا ننهاهم؟ ألا ننكر عليهم؟ فقال لي: لا. فقلت: ولما وهم يفعلون ذلك؟ قال: لأن لو ننهاهم عن هذا لذهبوا يأخذون أموال الناس ويسرقون. اتركهم يشربون الخمر، لأن لو ننهاهم عن وانكرنا عليهم لذهبوا يتسلطون على المساكين ويقطعون الطرق وتحصل منهم مفاسد عظيمة، فنحن لسنا أمراء، نمنع هذا ويذهبون بعد إلى شيء آخر، إذن لماذا نفعل هذا؟ فلذا قال: لا تفعلوا. فذكر ابن القيم رحمه الله وشرح قال: وهذا ما يدل على قوة الشيخ الإسلام، وهذا حق. ومعنى ذلك مقصودنا من هذا أن أهل السنة ليسوا ناس المشاغبين، وأن أحد يأتي يقول: نحن نأمر بالمعروف ونفعل كذا، ونأمر بالمعروف ونكسر القبور كما يقول بعضهم. لا إله إلا هذا يا أخوان، ليس من سمته. نعم هذا لا شك أنه منكر، القبور وغير هذا منكر، لكن أهل السنة يراعون على في ذلك ضوابط مهمة لا بد من مراعاتها، وأنه لم يكن من سماتهم مطلق الآن المعروف والنهي عن المنكر. هذا كان من علامات الخوارج الذين يقول: نحن كلما رأينا منكرا هدمنا وفعلنا، وبعد ترتب على ذلك مفاسد عظيمة. فأهل السنة كلامهم في الآن المعروف مبني على مراعاة المصالح، على أو تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإنه ليس المقصود من الآن المعروف إلا ذلك تحصيل المصالح. أما إذا كان يترتب من ذلك مثل أعظم، فلماذا ننهى؟ اتركه على حاله. ومن أعظم ضواب أهل السنة في ذلك أنه لا يترتب على ذلك ما شأنه مفسدة أعظم من هذا، فإنه إذا كان يترتب على النهي عن المنكر مفسدة أعظم من وجود ذلك فإنه لا يجوز. وذلك لأن كما قال الشاعر: من أنكر الأمر بأمر أنكر كغاسل بول بحيض أحمر. صحيح، يعني تنهى عن بعض الأشياء تقول في أشياء أعظم منها. وإذا ما من أصولهم في ذلك أنهم يراعون الأهم فالأهم في الأمر معروف على المنكر، ما يأتي ويسرد الناس على المعروف كلها شيء. المعروف هو جميع الدين، المعروف كل ما كان من أمور الدين، هو اسم جامع لكل ما أحبه الله ورضي به، ومعنى ذلك أنه جميع الدين المعروف، وجميع المعاصي والمنكرات من المنكر. فإذا ما تستطيع أن المعروف هكذا كل مرة واحد على الناس، يقول هذا مجنون. لا بد الأهم فالأهم، تقدم التوحيد على غيره كما في حديث ابن عباس عن معاذ رضي الله عنه. ولعلنا ذكرنا بعض شروط ذلك أظن في علام السنة، ليس كذلك؟ ذكرنا أظن شروط ذلك في علام السنة، وإن شاء الله سيأتي معنا أيضا في السفاريني رحمه الله، لكن هذا الإشارة تكفي. ثم قال الشيخ رحمه الله: يذكر علاماتهم، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وجهوا. هذا ما تميز به السنة علاماتهم، أنهم مع المسلمين لا يفرقون المسلمين، فإنهم مع المسلمين، فلذلك أمرهم مندرج تحت أمر المسلمين، فيكونون مع أمرائهم، وليس لهم أمراء خاص تميزوا به عن الأمة، لا، أميرهم هو أمير ذلك البلد، أميرهم رئيسه أمير ذلك البلد، وليس لهم أمير يختصون به، وليس لهم من يعني كما يقال يمشيهم أو يكون له على قوائم معينة، لا، فأمير هو أمير ذلك البلد. فلذلك إذا حج معه كما كان في الزمن الأول، وإذا جاهدوا معه، وكذلك يحضرون معه الجمعة، فإن الأمراء هم الذين كانوا يقيمون الحج، كانوا يقيمون الجهاد، كانوا يقيمون الجمعة، وكانوا يقيمون، هم الذين كانوا يفعلون، وأهل السنة معهم. فإن كان من علامات الخوارج ترك ذلك، ولهذا كان من علامات أهل السنة والجماعة إقامة الحج والجهاد وغيره والصلاة وغير هذه الأعمال مع الأمراء سواء كانوا فجارا أو أبرارا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويحافظون على الجماعات، وهذا من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم يحافظون على الجماعات، أي أنهم يصلون الصلوات المكتوبة في الجماعات. وهذا يا أخوان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة، تجد كثيرا من الطواف ممن دخل في قلب انحراف تحزب أو غيره تجد أنه يميل عن هذا، فجد ربما أنه لا يحافظ على الجماعة على الجمع والجماعات، وتجد ربما أنه يتهاون فيها أو يتساهل فيها، وإذا صلى صلى لا شك أنهم يصلون، المؤمنون يصلون، لكن يصلي في بيته، وأهل سنته لا، ولا شك أن الناس يوجد عندهم نقص في هذه الأزمنة، ولا شك أن النقص فينا يكون أعظم. فأهل السنة من علاماتهم التي ذكرنا أنهم يحافظون على الجماعة، ستجده أنه يحافظ على الجماعة، يترك جميع أعماله لأجل حضور الجماعة، ويكونون ويحاول السني منهم أو من كان الواحد منهم أنه يحاول يدرك التكبيرة الأولى. هذا كان من علامات أهل السنة والجماعة، فلذلك تجد أنهم كانوا حريصين على العبادة وعلى العمل، ومن ذلك يحافظون على الجمع والجماعات. لكن نسأل الله السلام والعافية. قالوا يدينون بالنصيحة للأمة، ومعنى ذلك أن أهل السنة يعملون بأدلة النصح، أنهم ينصحون بمن أخطأ، وهذا لا شك يدخل بالأمر المعروف، لكن يدخل في ذلك التحذير من أهل الأهواء، يدخل في ذلك التحذير من أهل الأهواء والبدع، يدخل في ذلك الجرح والتعديل. فلذلك كان من دينه النصح، وما تجد أحد ينصح لله إلا أهل السنة والجماعة الذين ينصحون الأمة. ربما والله يتكلم بكلمة يعلم أنه ربما سيهلك بها، ربما يعلم أنه ستحصل له مصائب بمجرد كلام بتلك الكلمة، لكن عنده النصيحة الأمة أعظم، فلذلك ما يبالي بنفسه، وإنما يحذر عن المبطلين، ويحذر عن أصحاب السياسات الذين يريدون أن يجعلوا الأمة على آرائهم ومقاصدهم. هذه يا أخوان موعظة، هذا موعظة. ويدينون نحتاج أن ندرب أنفسنا على العمل، فإنه ليس من الفائدة أن نعتقد أمور النظرية مع أننا بعيدين عن العمل أو بعيدون عن العمل، هذا لا شك أنه غلط. فلذلك تجد أهل السنة والجماعة في مراكز يهتمون على العلم والعمل، أما إذا بالجامعات صحيح في الجامعة تجد بعضهم في غاية أخوان في غاية العلم، والله بعضهم في غاية العلم، ونعرف بعض الأساتذة في غاية العلم، لكن تجده يقول لبعض الأخوة في بعض من يدرس يأتي هكذا متمنطل، أو نادر من يأتي مثل متمنطل، هذا في بعض الجامعات، لكن حتى الذي يأتي نعوذ بالله يكون إيش الذي أقصده؟ بالله يعني أهم شيء أنه ما يأتون على العمل، تجده مدرس كبير في العقيدة أو في كذا، حالق اللحية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قالوا يدينون بالنصيحة الأمة ويعتقدون معنى غلسل المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعض. هذا يا أخوان من الأمور التي تميز بها الأسلوب، قد ذكر الشيخ رحمه الله ألف رسالة في ذلك. ومعنى ذلك أن أهل السنة والجماعة من أرحم الناس للناس، لن تجد مثل أهل السنة ورحمة الأمة، فإنهم رحماء، فلأجل هذا يؤذيه ما يؤذي الأمة، فإن في قلبه محبة للمؤمنين والرفق بهم والشفقة عليهم، فهذه من علامات. فإذا رأيت أحدا يرفق بالأمة، ورأيت أحدا يعني يحزن ما يحصل للأمة، سواء كان من العذاب من الزلازل من الحروب ما يحصل لهم، هذا تجد أن فيه علامة السنة في قلبه. أما الذي لا يباري حصل الأمة ما يحصل، لا يحزن بما يحصل المسلمين، ولا يتأذى ولا يحصل في قلبه شيء، هل تقول ماذا هذا؟ هذا ما إيش الذي في قلبه؟ فإن من أعظم علامات أهل السنة أنهم يرحمون الأمة ويتألمون، والله يتألمون، وتجد علماء أهل السنة في غاية التألم إما يحصل بالأمة. لماذا؟ لأن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد، فإنه ليس مسائل نظرية يدرسونها، وإنما أمور يطبقونها على جوارحهم وعلى قلوبهم. ولهذا هذا قال الشيخ رحمه الله وقوله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه تداعى له سائل جبل الحمى والسهر. وهذا يا أخوان مما يجعلنا نهتم بأمر الأمة، وأن الإنسان كما يقال لا يكون أنانيا، أنا الحمد لله قد اهتديت، أنا الحمد لله على السنة، مالي ولفلان، والله غلط. فإذا رأيت أحد من أخوانك انحرف أو حصل له شيء من المجأ أو حصل له، فإن الإنسان يحزن لهذا جدا، والسني هو الذي يحزن لهذا، ربما يذهب إلى بيتي لأجل أن ينصح له، وإذا رأى من أخيه شيء من هذا يذهب إليه وينصحه برفق ونصح قلب، ليس معنى أنه يريد أن يتهكم عليه أو ما كان كما وإنما مقصود من ذلك نصح قلب أنه يريد له الخير كما يريد لنفسه، ويخاف ويخشى على نفسه وعلى إخوانه أن ينحرفوا عن السنة. قال الشيخ رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء ورضا بمر القضاء. سبحان الله، هذا من علامات أهل السنة أيضا أنهم يأمرون بالصبر، فإن الدنيا لا شك أنه فيها من البلاء ما فيها، ولكن يأمرون بالصبر، يأمرون الناس بالصبر، يأمرون أنفسهم بالصبر، يأمرون إخوانهم بالصبر، يأمرون أهليهم بالصبر. ومن أعظمها أي ما يتميز بها لسنة الجماعة تنبه ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فإنه يا أخوان من الخطأ أن أناسا ربما يتعلم بعض العلوم لكن لا يحسن خلقه، فيذهب إلى بلده يدعو إلى الله عز وجل وهو في غاية سوء الأخلاق، يذهب والناس يقولون انظر هذا أهل السنة. لا، أهل السنة كما أنه يتعلم أمور المعتقد ويصحح معتقده، كذلك أهل السنة يصححون أخلاقهم. لا شك أن الإنسان قد يعني يجبل أو قد الله عز وجل أنه على كثرة غضبه أو سوء التفاؤم من هذه الأشياء، لكن الإنسان يتدرب على محاسن الأخلاق، وهذا هو السني. فإن السنة ليست كما أشرنا إليه مجرد مسائل علمية نتعلمها نظريا، السنة علم وعمل كما قال السلف رضوان الله، السنة علم وعمل. ومعنى ذلك أن الإنسان يحسن خلقه ولا يفعل مع إخوانه كل يوم هاترات مشاكل بسبب أنه تعلم بعض الأشياء، وأكثر المشاكل تراه من سوء الأخلاق وعدم اهتمام محاسن مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. فإن ربما يتعلم الإنسان سنوات طويلة المعتقد وغير المعتقد ثم يذهب وأخلاقه يبقى صفر على الشمال، بالله عليه كيف سيدعو إلى الله عز وجل؟ هذا ربما سيخرب الدعوة أكثر من سيفسد أكثر ما يصلح. فلذلك أمر الأخلاق أمر لا بد منه، ومرجع الأخلاق كما يقول أئمة السنة الحلم أن الإنسان يكون حليما حكيما لينا، هذا هو مرجع الأخلاق. ولذلك قال ابن عثيمين لذلك الرجل أشج من القيس إن ذي يحب الحلم والأناء. ومع ذلك أن هذا إذا كان عندك هاتين الصفتين قد وجدت الخير كله، قد وجدت الخلق كله. ولذلك الإنسان يقل من الغضب، يقل مثلا من التنافر، من هذه الأمور يكون حليما. أي ما يحصل يا أخي بقدر الله حصل ويعفو. ثم الأشياء التي ذكر الشيخ رحمه الله أشياء عملية نحتاج إليها جميعا، وأنا أول من يحتاج إلى هذا. قال: ويعتقدون معنى قوله عليه السلام أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. نعم، ولذلك قال إلى من يصل يندبون إلى أن تصل من قطعك. نعم، لا إله إلا الله، وأكثر الناس يخطئون في هذا. يعني إذا كان السني يا أخوان، هذا إنما ذكر أئمة السنة لأجل أن يتميز عن غيرهم بعلم وعمل، ليس مجرد بأي علم، بعلم فقط، لا، بعلم وعمل. فالسني تراه يصل رحمه، وإن قاطعوا هو ما يقاطعهم عملا بالأدلة، إن قاطعوا هو ما يقاطع، بل يؤدي حقوقهم ويسر حقه الرب سبحانه. عظيم، هذه يا أخوان خاتمة عظيمة تحتاج إلى تأمل وتفكر، معانيها نفهم ونعرف أدلتها، لكن نحتاج هذا إلى أن نطبق على أنفسنا مثل هذه الأمور حتى نكون على السنة علما وعملا، ليس فقط مجرد العلم المسائل النظرية، علما وعملا. قال: يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. لا إله إلا، وتعفو عن من ظلمك. هذا من خصائص، هذا من علامات أهل السنة والجماعة، تعفو عن من ظلمك. أما أنك تذهب تدعو عليه، نعوذ بالله، تدعو على سني، لا إله إلا الله، هذا يدل والله أن, 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 أن في قلبك شيء. أو ربما تشتكي عند فلان فلان ظلم، يا أخي ماذا. ولذلك علم عن أمس رضوان الله عليه شيخ الإسلام رحمه الله كان كما يقول ابن القيم رحمه الله كان يعفو كثيرا. قال: والله لا أعلم أنه انتقى من أحد، هكذا يقول القيم، والله قال لا أنه انتقى من أحد شيخ الإسلام رحمه الله. قال: بل والله امتلك أو ملك أناسا كانوا يؤذونه فعفى عنهم، حتى أنه ذكر أن أناسا حكموا عليه بالقتل. بالقتل، ما هو شيء سهل، بالقتل، أنه يقتل لسوء اعتقاده، وأنه قال يطعن في النبي، وألفوا كتابا، ألفه البكري كتابا في وجوب قتل شيخ الإسلام رحمه الله. لماذا؟ لأنه طعن النبي عليه السلام في قضية لما يقال أنه لا يشتغل النبي عليه السلام، قال طعن السلام لا بد من قتل، يجب قتله، وأفتى هذا الأمراء. والأمراء كثير من الله نجاه، لكن بعد ذلك الأمر غير، جاء أمير آخر، جاء إلى شيخ الإسلام فقال هؤلاء كانوا ضدك، قل لي ماذا ما تريد أنا أفعل. كان البكري والكرمان وكثير من الأولئك، قال قل لي ماذا تريد أنا أفعل. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله لذلك الأمير قال اسمع، هؤلاء علماء الأمة، فإن فعلت بهم ما تريده ذهب ملكه. لا إله إلا الله. فتعجب قالوا ذلك الأمير من ذلك الكلام، الذين كانوا حكموا عليه بالقتل فيقول هؤلاء علماء الأمة، إن فعل ذهب ملكه. هذا يدل على ماذا؟ حتى إنه ذكر من الغرائب أن البكري الذي حكم عليه بالقتل ألف في ذلك الكتاب، أمر الأمير بعد ذلك، حصل منه أن تكلم في الأمير، حكم الأمير عليه أنه يقطع لسانه. لا إله إلا الله. قالوا البكري ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ماذا فعل؟ قالوا نظر فما وجد مكان يلجأ إلى بيت شيخ الإسلام رحمه الله. قالوا فذهب، كان شيخ عزف عنه، كان معه بيت قريب غرفة بيت، فذهب إلى غرفة اختفى والناس يبحثون، وشيخ الإسلام الذي رحب به قالوا كان عندي وأنا أؤكله، يعني يأتي له يأخذ له يعطيه، هو ذلك الذي حكم عليه أخوان بالردة لا إلى بالقتل. هذا يا أخوان يدل على ماذا؟ والله ما وصل إلى مثل هذه إلى مثل بمجرد العلوم، لا، هو لا شك أنه في غاية العلم، لكن وصل بعلم وعمل، وصل بعلم وعمل. كان الإمام أو العلامة الجامع رحمه الله يقول والله، كما أعتقده عن كثيرا، يقول والله ما 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 يكون أن الله عز وجل يعذب أحدا بسببي. قال يقول أنا أعفو عن كل من ظلمني. قال ولا يمكن أن الله عز وجل يعذب أحدا بسببي، إحنا عفوت عن الناس جميعا فما يعذب الله أحدا بسببي. ولذلك السني رحيم بالأمة، ماذا يريد أن الله يعذب الناس بسببه؟ مؤمنين وناس مؤمنين يعذب الله بسببك لأن ظلموه، يقف عنهم والله عز وجل يرفع لك الدرجات. يعني تأمل مثل هذه القضايا، هذا يدل على عظم رحمة أهل السنة رضوان الله عليهم، فما أرحمهم بالأمة كما قال الشيخ الإسلام، ما أرحمهم بالأمة. قال وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون بر الوالدين. صحيح أيضا أهل السنة يأمرون بر الوالدين. ماذا؟ الذي يريد العشاء يذهب. ويأمرون بر الوالدين، ومعنى ذلك يا أخوان أن السني الذي علم العقيدة الصحيحة فإنه لا بد من بر الوالدين، بر بوالديه، ولا يجوز له أن يتجرى عليهم. وكما قال الله عز وجل قل لهما قولا كريما جناح الذل، فالإنسان يكون لينا وهينا لوالديه. أما أنه يتعلم شيئا ما يكون يتكبر على والديه ويقول أنا يا صحيح، حتى لو كانوا على باطل، والله لو كانوا على شرك وكفر ما يجوز لك أن تعاقب والديك أبدا مهما كانوا، وإنما تعامل معهم كما قال صاحبهم في الدنيا معروفة، تلين الكلام معهم، تكلم معهم بكلام طيب، بكلام لين، بكلام سهل، وتعامل لهم ما يريدون ما لم يكن من المعاصي والكفر، ما حتى ما كملوا من المباحات. فبر الوالدين من علامات أهل السنة الجماعة أيضا. لا إله إلا الله. ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام كذلك، وحسن الجوار، والإحسان اليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه أمور يا أخوان تحتاج إلى كل واحد من هذه يحتاج إلى شرح مستقل، لكنه نشير أن هذه من علامات أهل السنة التي نحتاج نحن إلى تطبيقه أكثر. نحن ننتسب إلى السنة، نحن ندعي السنة ونكون بعيدين عن هذا، هذا غلط. قال الإحسان إلى تال مساكن السبيل والرفق بالمملوك، نعم، وينهى عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة، نعم، وينهون عن الفخر والخيلاء. السني ما يكون متكبر، ما يكون تغلط على إخوانه، أنا وأنا، فتح الله عليه بعض أنا وأنا. لا إله إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله ما رأيت مثل شيخ الإسلام في التواضع، كان يقول أنا لست في شيء ولا لي شيء ولا مني شيء. هو شيخ الإسلام رحمه الله. قال والبغي كذلك أيضا، البغي كما من علامات أهل البدع والضلال. ما يمكن السني إن أخطأ فإنه يتوب الله عز وجل، أما البغي هذا من علامات أهل الهوى والبدع، والمسني إن حصل شيء من ذلك فليتوب إلى الله عز وجل. فالبغي حرام. قال استطال على الخلق، نعم معناه التعالي عليهم. وذلك يا أخوان ليس من علم، فبعض ربما إذا حصل له شيء مثلا أو مثلا يكون ربما هو لما يرى مثلا يدرس أو أن أو يخطب أو الناس كلهم تحته يظن أنه فوقهم. لا، فالذي يظن أن أن أنه فوق الناس فمعنى ذلك أنه متكبر الغاية، ما هو متكبر، متكبر الغاية. بل السني يرحم الضعيف ويرحم الأمة ويعتقد أنه دون هؤلاء كلهم، وأنه إن يسر الله له بعض العلوم مثلا فعلم بعض العامة أو عمل بعض العامة ربما يكون أعظم مما يفعله، لا يحتقر نفسه ويعلم أنه هو العاصي، أنه هو الذي ارتكب بعض الآثام، أنه أنه. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، إيه رذائلها، الأشياء التي ما هي طيبة سواء كان من الكذب أو ما من هذه الأشياء، فإن ينهون عن ذلك. ثم قال الشيخ تلك القاعدة العظيمة: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله محمد وسلم عليه. هذا يا إخوان، هذا يا أخوان شيء عظيم معناه واضح لكن يحتاج إلى تطبيق. لا شك أن تطبيقه يصعب، لكن الإنسان يدرب نفسه على العمل ولن يصل إلى درجة يستغني عن التدرب حتى يموت. لن يصل إلى درجة أن يقول خلاص أنا تدربت، هذا لا يمكن، والله لن تصل حتى تموت. قال جمع المؤلف في هذا الفصل جمع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة، والحديث يأمر مع الأخلاق وكان ينهى عن سفسافها. احسن الشيخ الألباني رحمه الله، سفساف الأمر الحقير الرديء. قال: من الأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فليستبق ذلك ضعف الإيمان. وهذا فيه مراتب الإنكار، في هذا الحديث مراتب الإنكار، فأنه ينكر أولا بيده، هذا غالب ما يكون الأمراء أو للرجل في بيته للوالد في ولده ما له ما كان وليا أو لهم طاعة في ذلك، فإن لم يستطع فبلسانه. ومعنى ذلك أنه يبين أن هذا منكر ولو كان صاحبه يعلم، يقول له هذا منكر، هذا معنى بلسانه، أنه يبين له حكم ذلك، يقول هذا منكر لا يجوز فعله. وليس معنى أنه بعضهم يعني إذا أنكر مثلا وقول فعل يقول يظن أنه ما أنكر، لا، الإنكار هنا مجرد بيانك له، إذا بينت له خلاص قل والله أنا فلان أنكرت عليه كذا وهو يفعل، أو أن أهل السنة ما ينكرون كذا، فإن لك ما ينكرون، يظن أن معنى ما ينكرون أنهم لابد أن يكون شيء منهيا، لا، هذا مفهوم غلط. فالإنكار معناه بيان ذلك الحكم، أهل السنة يبينون جميع المسائل لأحكامها، ما ينكرون على فلان، من قال ما ينكرون على فلان، ينكرون على فلان، لكن أنت تريد تظن أن الشيء ما أنكر إلا بعد الانتهاء منه، لا، الانتهاء منه شيء، تركه شيء وإنكاره شيء آخر، فلابد أن تفرق بين هذا وهذا، تركه شيء وإنكاره شيء آخر، فإن الشيء ينكر، معنا صاحبه لا يترك، وليس علينا تركه، لست عليهم بمسيطر، لكن نحن ننكر نبين له هذا لا يجوز فعله، هكذا نقول نحن خلاص، تبين أنكرنا، ليش نحن مراء على الناس؟ نحن مراء على الناس. قال: فإن لم تستطف بقلبه، ومعنى ذلك أنه يؤلمه بيتأذى من ذلك بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي ذلك أدنى درجات مراتب الإنكار، وليس معنى كما فضلنا بعضهم أن هذا ليس بمؤمن من لم يتأذى من قبل، لا لا لا. فبعض المؤمنين ربما عنده ضعف زائد في قلبه فلا يتأذى ولا يتألم من حصول ذلك المنكر، بل هذا كثير الأمة أنه ما يتأذى ولا يتحصل ذلك المنكر، فهل نقول أنه كافر؟ لماذا لا نقول بأنه كافر؟ أنت من أسأله؟ تبنى عليه السلام قال وذلك أضعف الإيمان، يعني بقلبي أضعف الإيمان، طيب معناه ما بعده إيمان؟ إذا كان يذكر بقلبي أضعف الإيمان، الذي لم ينكر بقلبه انظر ما أنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، كيف هذا؟ أحسنت، أضعف الإيمان أي في مراتب الإنكار، هذا معناه، ليس أنه معنى أنه يكون كافرا، لا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع المجلد السابع. طيب عندما أسأله لماذا قلنا هذا؟ هذا احتياج الواقع، لكن لماذا قلنا هذا؟ أي لكن أريد حجة أوضح أو كلام أصرح. صحيح المعنى تفاوت عنهم مثل قال تنبه يقال لماذا؟ لأن أهل السنة تنبهوا، لأن أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة نفسه، فكيف سيكفرون من لم ينكر عليه؟ واضح؟ لأنهم لا يكفرون من كان شخص ما يكفرونه، فهل يمكن أن يكفرون من لم ينكر عليه؟ ما فعله، ما شرب الخمر، يقول راح يشرب الخمر ما أنكر عليه، هل يمكن يكفرونه؟ ما يقع هذا البتة، فإنه إذا لم يكفر فاعل الكبيرة فما يمكن أن يكفر ما لم ينكر على صاحب الكبيرة. واضح هذا إن شاء الله. ذكر كلام جميل الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الأربعين على هذا الحديث، من أحسن من رأيه له كلام جميل في ذلك، لأن بعضهم أخطأ في ذلك، بعضهم ينتسل أخطأ في ذلك، قال أنه ليس في قلبي إيمان. كيف ما في قلبي إيمان؟ في قلبي إيمان، بل الذي يشرب الخمر هو مؤمن له مؤمن، طيب هو يفعل هذا المنكر، هل أنكر هذا المنكر على نفسه؟ هل يتألم من فعله؟ ما ينكر عليه، إذا سنقول له كافر. إذن بعدها سنقول الخوارج. سهل الليلة آخر الليلة، اصبروا. طيب قال مرة قرانا، قالوا من شهود الجمع ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع المرأة أيا كان، وقد صلوا خلف كل برن وفاجر، حديث فيه كلام الدين. ومن فهم صحيح لما تجيب الأخوة الإيمانية وأخوة الإيمانية من تعاطف يا أخوان، هذا تنبهوا، أكثر الناس يخطئون في ذلك. ومن فهم صحيح لما تجيب الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذا الحديث، أهل السنة يحرصون على ذلك. هو مجرد أن أخاك أخطأ في مسألة بل المسألة تكلم فيه، هذا والله ربما يكون مآل للانحراف. لماذا؟ لأنه ما راعى الأمر الأخوة، وهذا شيء مشاهد والواقع خير شاهد. قال أو بجسد المترابط الأعضاء من دعاة الخير أو إلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعمة والرضا بقضاء الله وقضاء ما كان بفعله، أما المقضي هذا في تفصيل كما معلوم. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، نسأل الله يجعلنا منهم وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر مسألة ذكر المصنف رحمه الله في الواسطية تعيين أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ وكان هذا من عادات بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم أنهم يذكرون في أواخر المعتقد وفي أواخر الكتب المصنفة في الاعتقاد تعيين أهل السنة والجماعة، لأن الناس يختلفون في ذلك. فمنهم أهل السنة والجماعة؟ فقال الشيخ رحمه لبيان هذه المسألة: لكن لما بين عليه وسلم أن هذه الأمة افترقت وصاروا على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة وهي الفرقة الناجية، وقال عليه وسلم من كان، وعرف عليه وسلم تلك الفرقة كما تقدم أنها من كان مثل ما علم أصحابي، دل هذا الحديث على أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون للإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله أهل السنة هو أحسن تعريف يذكر لأهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة تعريفهم تنبهوا المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، الشوب على الخلط أي خلط البدع خلط الأهواء ما كان من ذلك. فأهل السنة هم المتمسكون بالإسلام المحض أي الإسلام الخالص عن البدع والخرافات، الخالص عن الشبهات والشهوات، الإسلام الذي كان في العهد الأول في زمن النبي عليه وسلم. فالمتمسكون بهذا الإسلام المحض هم أهل السنة الجماعة. ولهذا تقدم في الدروس السابقة أن أهل السنة كانوا يقولون الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فالسنة هي الإسلام أي الإسلام المحض الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا أحسن تعريف لأهل السنة والجماعة، هم المتمسكون، ومعنى ذلك هم الذين لم يرتكبوا مخالفة عقدية أو علمية أو عملية. فإن هؤلاء أي منهجهم، هذا باعتبار منهجهم، فإن منهجهم ليس فيه بدع، ليس فيه ما فيه مخالفة للإسلام المحض، وإن كان بعض أفرادهم يخطئون ويخالفون، وكما قال يعلمون ويجهلون، هذا لا شك أن بعض أفرادهم يخطئون وتقع منهم بعض الأشياء. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. هكذا قال البث رحمه الله: وكثير من مجتهدي السلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، لكن المراد بذلك المنهج. فالمتمسكون بالإسلام المحض الخالي عن البدع والشهوات الخالي عن الشبه والأهواء، فهذا هو، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وكون بعضهم يخطئ في بعض القضايا فإن هذا لا يخرجه عن السنة، أي الخطايا التي لا تخرجها عن السنة، كان يكون متأولا. وذلك لأن أهل السنة تنبهوا، يقولون المنتسبون لسنة المحضة على قسمين: أول منتسبون للسنة على قسمين، القسم الأول من تمسك بالسنة المحضة وهم الذين لم يعلم عنهم مخالفة ظاهرة، وهذا أكثر أئمة السلف رضوان الله عليهم، قرون المفضلة كذلك، أيضا الأئمة الذين علموا باتباع السنة كابن خزيمة رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهكذا أئمة الدعوة النجدية وغيرهم من أولئك الذين علموا بأنهم تمسكوا بالسنة المحضة. الطائفة الثانية من كان منتسبا إلى السنة معظما للسنة، لكن حصل له تأثر ببعض الأهواء ببعض البدع، إما أنه لم يجد من يبينه له، أو أنه فهم هذا من بعض الأدلة. فإن هؤلاء السنة يقولون فيهم من أهل السنة، وإنهم وإن لم يكونوا كالطائفة الأولى لكنهم من أهل السنة والجماعة. ومن هؤلاء النووي وابن حجر وغيرهم، بعض من وقع في بعض الأشياء، فأهل السنة يقولون هؤلاء من أهل السنة، من جملة أهل السنة والجماعة. ولا شك أنه حصل لهم تأثر ببعض علم الكلام، بعض ما ظنوا أنه دين وليس بدين، ببعض ما أخذوا عن مشايخهم وليس من من، لكن ظننا هؤلاء حصل لهم عن حسن ظن حصل لهم، ولكنهم كانوا معظمين للسنة، متبعين للسنة، معظمين الكتاب، معظمين للسلف الصالح رضوان الله عليهم والأئمة، ويحبون أن يكونوا على معتقدهم، لكن حصل لهم تأثر بهذا. فمثل هؤلاء من جملة أهل السنة والجماعة، ولا نحتاج أن نتكلم فيهم. وهذا تأصيل مهم، لأن بعضهم الآن بدأ يتكلم معه فقط قضية الابتداع، أنه يقول بدأ الآن يحاول في تكفيرهم لا إله إلا الله، وهذا والله عين الحراف. يبدأ ربما يريد كسر النووي لأنه ما أثبت مسألة العلو، والسلف قالوا من لم يثبت علو والله فهو كافر، وأنه كذا، والسلف لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا يدل على سلوك خاطئ في فهم منهج أهل السنة أولا، وثاني التجرؤ على الأئمة مما يكون هو سبب الانحراف في ذلك الرجل. والله إنه من أعظم أسباب الانحراف الكلام في أئمة الإسلام. لحوم العلماء مسمومة، كما قال ابن عساكر رحمه الله، لحوم العلماء مسمومة، فالكلام في أولئك الأئمة لأنهم أخطأوا. يا أخي أولئك أئمة والله نصروا الدين، كم شرحوا الأحاديث، وكم فعلوا، وكم تعبوا ليالي من الليالي والنهار في بيان السنة والتمييز بين الأحاديث، بين صحيحها وسقيمها، ثم يأتي متأخر بعد ذلك هو عائل على كتبهم يقول بعد ذلك أن هؤلاء في إسلامهم شك وأنهم ليسوا بمسلمين. هذا والله أنه عين الضلال، وهو أعظم أسباب الانحراف. عندنا كانوا يقولون العلم القليل يقلق صاحبه، تعرفون هذا؟ يعني يتعلم بعض الأشياء صار يتجرع على أئمة، فلان كذا لماذا فعل، وفلان مرجئ، وفلان الثاني كذا، وفلان كذا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا يدل على قلة علمه، وإلا كلما الإنسان تعلم وعلم عرف يا أخوان أنه ما أحد يخلو من الخطأ، وأنه ما من إمام إلا ويخطأ. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. هذا أئمة السلف، مع أنهم أخطأوا في أشياء، إذا كان هؤلاء لم أخطأوا فيه فمن الإمام الذي ما يخطئ؟ إذن فالسن إذا علم أو طالما إذا علم مثل هذا المعتقد الصحيح لا يتجرى على إما الذين يراهم في بعض الخطأ أنهم خالفوا مثل هذه الأشياء، وإنما يغفر الله لهم. قال شيخ الإسلام، يقال في هؤلاء الأئمة في أظن مجلد خان في دار التعارض على معارضة في ذهني، أنه لما ذكر أئمة من عقيل الحنبل ابن العربي كثير من الأئمة أولئك الذين أخطأوا، قال ونحن نقول كما قال أولئك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هكذا يجب على طالب العلم أن يقول في أولئك الأئمة أخطأوا أنه يستغفر لهم، ما هو أنه يسبهم ويتكلم فيهم. ما هذا مع هذه الجهودات التي نصروا الإسلام والسنة؟ لكن نقول أن هؤلاء قد فعلوا وفعلوا، لا، الذي علينا أن نستغفر لهم ونطلب من الرب عفوهم. ربنا فلإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، سواء كان إمام النووي أو غيره، لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن من أهل السنة منهم الصديقون، ومنهم المجاهدون الشهداء، ومنهم الصالحون العباد الزهاد، ومنهم جميع ما يوجد من أصناف الخير منهم. وأما قول فيهم الأبدال فلو ترك أولى، لكن مقصود الأبدال كما ذكر الشارح ليس كأبدال الصوفية. الصوفية يعتقدون هناك سبعة من الأبدال الذين أفوض الله عز لهم تصرف الكون، تصرفوا في الكون، وإن الله نائم نعوذ بالله من هذا الضلال. ثم ذكرنا أهل السنة من الطائفة المنصورة ما تقدم معنا كثيرا. ثم دعا ربه سبحانه أن لا يزيق بعد هدانا، بعد أن علمتنا وعرفتنا المعتقد الصحيح، ربنا لا تزيق قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الشيخ رحمه الله: وأما قوله وفيهم الصديقون، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد ومن قتل في المعركة، المجاهدون من أهل السنة. وأما الأبدال فهو جمع ذلهم الذين يخلو بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما قال يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، حتى في سنة أبي داود والصحيح صحيح المسند، ليس كذلك؟ صحيح المسند. على السؤال الألباني. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما والحمد لله رب العالمين، له الحمد والمنة أنه يسر لنا إتمام هذا الكتاب ووفقنا لتدريسه، وكان الفراغ تدريس هذا الكتاب أظنه في المرة الخامسة أو السادسة، كم الليلة؟ الرابع عشر، الربيع الأول عام 1445 ليلة الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، وما أصبنا فيه فهو من الله، وما أخطأنا فيه فهو مني ومن الشيطان ومن جهلي، والله ورسوله بريئان منه. قال: ما حال عبد الرقيب؟ لا أعرف عنه كبير شيء. نحن على الأصل حتى يظهر لنا ما يخالف أو ما يعارض الأصل. ما هو أحسن كتاب في ألف فيما حصل بين الصحابة؟ هناك رسائل جامعية، رأيت كتابا جميلا قبل مدة مجلدين في قضية ما هجر بين الصحابة، نقاش علمي جدا ورجل متحري في غاية التحري، ولكن نسيت الكتاب بعد، نسيت الكتاب، ولعل إن شاء الله أبحث في من الدفاتر لعله يكون موجودا أو اسمه يكون مكتوبا عندي في الدفتر، إن شاء الله سأبحث. وإلا هو كتاب أحسن ما رأيته في الباب، كان كتاب في غاية الجمال في بيان قضية ما وقع بين الصحابة، وتتبع جميع كتب السير وما ذكر فيه ويبين الحق، ويبين كثير من الأشياء، يبين الخطأ الذي يقال من أين يأتي، وأن فلان الذي اخترع هذه القضية ونحو هذا. قال: نرجو منكم النصيحة بالاهتمام بمراجعة الكتاب. نعم، كما قلنا في الكتاب الأول، فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكمل كتابا ويأخذه بعد ذلك إلى الرفوف ويكون هذا آخر عهده به، هذا غلط. فنحن نقول كثيرا أن أئمة السنة رضوان الله عليهم ما صاروا أئمة بعد توفيق الله عز وجل إلا بعد العناية بالعلم، وأعظم ما اعتنى به هذه كتب الدراسة. تجد الأئمة رضوان الله أخوان الكتب اللي اعتنوا بها، ما كلهم قرأوا مجموع الفتاوى ولا درعتها ولا كذا، كثير من الأئمة تجي اعتنى بالواسطية، هي هذه الكتب الدراسة يعتنون بها، اعتنى بها أنك تقرأ هذه الكتب ليس مرة لا مرتين لا 100 مرة 200 مرة، ما تقدر قرأ هذه الكتب، قرأ هذه الكتب، كتب الدراسية كر قراءتها حتى يكون الإنسان على استحضار. لا شك أن ربما الحفظ يصعب، لكن أفضل المسائل التي ذكر شيخ الإسلام في الواسطية، فلا ينبغي أن يخرج من الواسطية إذا قيل ما المسألة الفلانية كذا يقول والله ما أدري المسألة هذه وين مرت معي في أي كتاب، لا غلط، تقول المسألة في وذلك تجد أجوبة الشيخ من أجوبة الأئمة يقول هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية وذكرها كذا، وأن هذه الأشياء يذكرونها. فإن الإنسان إذا أتقن الأصول سهل عليه الأصول، الأصول هي هذه كتب الدراسية، بعد أمكن لك قراءة الكتب الكبار وفهمها، أما أنك عندك خدش في كتب الأصول ربما ما أتقنتها، ما هضمتها هضما جيدا، ثم تريد تقرأ تكون مثل عامي مثقف كما يقال، مثقف أنا عنده نتف من هنا ونتف من هنا، ما هو يكون على جهة التأصيل. تصل أن تعتني بكتب الأصول، بكتب الدراسية، أن تعتني بها تقرأها كثيرا. لو تقرأ تراجم الأئمة تجد قال الكتاب الفلاني قرأ كذا وكذا مرة، الكتاب الفلاني قرأ كذا وكذا مرة. ولذلك لما ذكرت لكم كثيرا أن كثير من الأئمة أئمة الدعوة الجديدة وغيرهم لما تقرأ كتب التي درسوها ويدرسونها كتب سهلة تدبرية الحموية 4-5 كتب، لكن يعتنون بها يكررون قراءتها، صاروا أئمة بقراءة هذه الكتب، صاروا علماء. لكن الفرق بيننا وبينهم عدم الاعتناء بالكتاب. هذا الكتاب درس جعله فيه، يرجع ربما بعد سنة أو سنتين كأنه لا يدري، أو إن حضر والله أظن المسألة الفلانية قد مرت معنا الكتاب الفلاني. طيب ما هو أظن مسألة حقق لي فيه، ما هو قول أهل السنة فيه، ولماذا قال أهل السنة ذلك، قل الله هذا ما أدري، لكن أعرف المسألة كانت موجودة في الكتاب أو من هذه الأشياء. لا هذا يعتبر غلط، هذا يعتبر غلط. قال ما هو أحسن شرح للسفارينية، كأنه يقصد هذا الشرح. شرح السفارينية كثيرة، والشرح الذي سنقرأه هو حاشية ابن قاسم، لأنه حاشية وحواشي ابن قاسم الجملة كلها في غاية الجمال. ابن قاسم رحمه الله عالم في العقيدة، في حواشي طالب العلم، لو اشتراها كما يقال بالذهب لما صارت غالية. حواشي ابن قاسم، ولذلك كان بعض أئمة الدعوة الشيخ محمد إبراهيم الرشقي يعتني بحواشيه جدا، مع أن ابن قاسم من طلاب الشيخ محمد رحمه الله. الشيخ محمد إذا كان يريد يحضر درس يقول أتوني بحواشي ابن قاسم رحمه الله. ابن قاسم رجل متبحر، هو الذي جمع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، هو الذي جمع الدرة الثانية 16 مجلد فتاوى الأئمة، هو الذي جمع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم التي نحو 11 مجلد. معناه هو الذي ترسخ في العلوم ترسخا عظيما. الكتب التي قرأها ربما ما تمكن عالم آخر أنه يقرأها، ما أظن عالم آخر تمكن قراءة كتب التي قرأها ابن قاسم. ولذلك صارت كتبه في غاية القوة، في غاية الجمال. صحيح أنها مختصرة، لكن الكلام الكثير قد لا يفيد، مع اختصارها حوت فوائد عظيمة جدا. إن شاء الله ما في شيء بعد هذا، بقي شيء إلى هنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت.